أيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وأما عدم اعتبار كونه بعد برده، وأما اعتبار الغسل كونه بعد برده فلصحيحة ابن مسلم متقدمة، كما قرأنا في المتن أن المس الموجب للغسل إنما يكون في ظرف قبل تغسيله وبعد برده، على اعتبار أن المتعارف أن الإنسان الحي له حرارة في بدنه، حرارة جسمه المتعارفة، إذا مات وخرجت روحه فإن ذلك البدن تدريجيا يتحول إلى جماد وجسم اعتيادي خارجي لا فرق بينه وبين بقية الأجسام، فتتأثر بحرارة الخارج بحرارة الجو، بعكس ما كان حال حياته له حرارة خاصة وهي المتعارف أن تذكر بدرجة معدل 37 تتراوح إلى 36 إلى 38 درجة. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. فإذا مات هناك حالة عرفية معروفة مشهورة وهي أنه يبدأ بفقد تلك الحرارة، يعبر عنه يبرد هذا الجسد. إذن يمر بحالات ثلاثة: حالة من حين موته إلى برده إلى حالة البرد، ومرحلة ثالثة من حالة تغسيله من برده إلى تغسيله، والحالة الثالثة من تغسيله وما بعدها. فالروايات صريحة في أن المس إذا كان حالة الموت، يعني قبل البرد، قبل برد الميت، فهذا لا يوجب الغسل. نعم،
العرف يحدد او الشرع، واذا كان
عرف اختلاف، لا العرف حرارة بدن
يصير اختلاف،
يعني هذا المقدمة اللي ذكرتها حتى اقرب استدلال. صراحة نجي نقرا الرواية.
اذا كان العرف اكو اختلاف يعني من شخص الى شخص اخر او من عرف الى عرف اخر،
لا هذه حالة وجدانية ما تختلف، بدن حار او بارد شنو يعني
بالبطء والسرعة يعني.
ما تختلف، قد افرض واحد يعني كان ينازع فترة أو مريض وماتت بعض أعضائه قبل موته بتمامه، وهذا بالتالي برده بشكل أسرع من شخص كان حيا وقد يمارس رياضة وحرارته واصلة إلى حد معين ويموت فجأة، هذا يستغرق وقت أكثر. هذا حالة ما لها علاقة بحقيقة البرد. حقيقة البرد أن يفقد درجة حرارته ويكون كبقية الأجسام الخارجية. واضح إن شاء الله. فالدليل وهكذا فتوى المشهور أن المس إذا كان في فترة واحدة وهي بعد برده وقبل تغسيله، أما إذا مسه قبل تغسيله قبل برده يعني وهو حار فلا غسل، وهكذا إذا مسه بعد تغسيله. واضح إن شاء الله. هذا كيف يتحصل من الرواية؟ قال: الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. إذا نقرأها في رقم 2: فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا. إذا مس الميت حال حرارته فلا غسل عليه، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. هذا واضح بعد؟ عليكم السلام ورحمة الله. صريح أنه فترة قبل برده لا غسل، وإنما الغسل متى؟ بعد أن يبرد. واضح إن شاء الله. وأما اعتبار كونه قبل تغسيله، ها بعد تتمل نفس المطلب حتى نعرف الفترة هذه محددة وين. وأما اعتبار كونه قبل تغسيله فلصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته هذا البيان الذي ذكرناه راح ينفعنا في هذا في تقريب هذا الاستدلال. عند موته يعني شنو عند موته؟ يعني قبل أن يبرد. بس إما أن عفوا إما أن تلاحظ الروايات الأخرى ونفهم من 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 نص بعضها أو ظاهر بعضها أن المراد من المس قبل حرارة قبل أن يبرد يعني في الفترة القريبة من موته. فبالتعبير عند موته شو يصير واضحة بعد؟ يعني قبل برده. أو لا نقول هذا واضح عند موته. عند موته يعني الإنسان حينما يموت أول لحظات يبقى بحرارته المتعارفة ثم يفقدها شيئا فشيئا. فعند موته يعني واضح أنه ما زال بحرارته. قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس فيه ليس بها بأس. فنفى البأس عن حالات ثلاثة وهي المس عند موته يعني قبل برده، والمس بعد تغسيله يعني بعد أن يتم عملية التغسيل سيأتي بيانها، والحالة الثالثة أنه القبلة إذا قبل الحي الميت. فهذه الأشياء الثلاثة لا بأس فيها. شنو يعني لا بأس فيها؟ هو هذا الكلام لا بأس. من الواضح أنها تستعمل في نفي الحكم التكليفي، يعني ليس فيه بأس يعني لا يترتب عليه منع تكليفا. لكن في المقام من الواضح أن الإمام بهذه العبارة ناظر إلى الحكم الوضعي وهو نفي الغسل، إذ لا يحتمل أن السائل يسأل عن جواز وعدم جواز مس الميت. التكليفية تنفي الحكم التكليفي. بالمقام نحتمل أنه أكو حكم تكليفي يسأل عنه. يفهم منه أنه كثرة وأقل الكثرة ثلاثة، فعلى أقل تقدير في هذه الطبقة تحقق استفاضة. من يقول بالاستفاضة يعني بالتالي يحقق اطمئنان على بعض المباني يتجاوز يعني تصير ماكو مشكلة بيه. لكن تعبير بعض أصحابنا في السند هذا يصدق حتى بالواحد، فإذا يصدق بالواحد طب ما ممكن أن يعني هذه الخلية لا يمكن أن تسد لا باستفاضة ولا بغيرها، يبقى احتمال أنه رجل واحد ومجهول أو ضعيف فتكون الرواية ضعيفة. إذن الرواية من حيث السند ضعيفة. المشهور اعتمد على كبرى الجابرية وأن هذا الحكم مس القطع المبالى من الحي مشهور، فبالتالي هذه الشهرة الفتوائية تجبر ضعف الرواية فتتم الرواية، فحينئذ يقال بماذا؟ بتمامية أو بحجيتها وتمامية الرواية، وبالتالي يناقش أو يستظهر من المتن الأحكام الخاصة. المصنف يناقش، هذا واضح إن شاء الله؟ المصنف يناقش أولا كبرى الجابرية ليست تامة، يعني نحن لا نقبل، المصنف يقول نحن لا نقبل أساسا أن السند الضعيف يجبر بالشهرة الفتوائية. هاي واحد، هذا واضح المناقشة. المناقشة الثانية، لو سلمنا كبرى الجابرية البحث في تحقق الصغرى أساسا هل نعلم أن المشهور استند لهذه الرواية؟ هذا أيضا أشار لها في بداية بقوله ها ولعله لمرسل، هذا الحكم المشهور ما نعلم لهذه المرسلة، لو كنا نعلم استنادهم لهذه المرسلة يبقى الكلام في الكبرى فقط، أما إذا لا نعلم استنادهم لهذه الكبرى أو لهذه الرواية عفوا فإذا حتى هذه الصغرى ليست بتامة. ثم المصنف يؤيد عدم تمامية الصغرى بأنه بعض الفقهاء نقلوا حكما غير هذا، قال إلا أن السند ضعيف وجابرية الشهرة لم تثبت، يعني الرواية من إذا نعتمد الرواية كدليل وسندها ضعيف، إذا نقول مجبورة بالشهرة الكبرى لم تثبت وجابرية الشهرة لم تثبت كبرى ولا صغرى، لا إذا سلمنا بجابرية الشهرة الفتوائية كقضية كبروية صغرويا هنا لا علم لنا بتحققه، بل عن المحقق أن العامل بالرواية قليل. أكو تصريح من المحقق الحلي أنه هذه الرواية لم تكن معتمدة عند الكل، قليل من اعتمد واستند لهذه الرواية، بالتالي ايش راح يصير؟ أصلا يصير عندنا اطمئنان بعدم استناد المشهور لهذه الرواية. بل
الصغرى
الصغرى بمعنى أنه احنا شو نقول؟ هذا الحكم مشهور، هذا الحكم من الرواية مشهور، هذا الحكم من الرواية مشهور، والشهرة جابرة لضعفها، شو يطلع لنا؟ هذا الحكم حجة. طب الكبرى الشهرة جابرة للرواية لضعف السند، الكبرى الشهرة جابرة لسند الرواية أو لضعف الرواية، هاي الكبرى واضحة مناقشة بها. الصغرى متى ما علمنا أن المشهورة استند لهذه الرواية، هو أساسا لماذا تكون الشهرة جابرة؟ على اعتبار أن هذا المجموع من الفقهاء إذا استندوا لهذه الرواية فإما أن يكون اعتمادهم على تمامية السند وغاب عنا، وإما أن يكون لهم طريق آخر لتحصل هذا الحكم بطريق آخر أو بنفس الرواية بوجه آخر من قبيل القرائن، الجو، الظروف المحيطة، ارتكاز، شو تريد عبر من أمور التي تكون قرينة على تمامية سند مضمون الرواية، فبالتالي شو نقول؟ أن هذا الحكم حج. أما إذا تبين أن المشهور لم يستند لهذه الرواية، إحنا نريد المشهور يتمم لنا، لاحظوا المشهور نريد يتمم لنا السند، يعني يسد خلة ضعف السند، هذا فرع كون المشهور مستند للرواية اعتمد على الرواية، أما إذا المشهور ما مستند للرواية عنده دليل عقلي، عنده دليل ما أدري ارتكاز، عنده سيرة، وبالتالي يصير الشهرة التمم منه سند الرواية يقول له هذا معنى الصغرى. فبس باختصار دائما شو يعبرون الصغرى بمعنى إذا علمنا استناد المشهور أو استناد المجمعين لهذه الرواية تمت الصغرى.
يعني مو من باب مثل ما أقول استدلالات ما وصلتنا يعني من هذا الباب.
شنو هذا؟ في شنو؟
يعني ما نعرف استدلالات.
لا لا لا، هو افترض نعرف استدلالهم وهو بهذه الرواية. إذا عرفنا استدلالهم بالرواية تتم الصغرى، هو هذا اللي يريد الصغرى استنادهم للرواية. مو أنه ما نعرف أدلتهم الأخرى، ما قد يكون عندهم أدلة أخرى ما نعلم. اسمع الرواية الثانية، اسمع الجحفي. أي هو
والمشهور ولعله العمل بها
إيه؟
بعد العمل ولعله يقول
لعله بتالي تضعيف.
وبعد
لكن مسسته في قطعة حال الإبانة، حال عدم الاتصال. الاتصال والانفصال لا يخرج عن كونه جزءا من الميت. واضح؟ هذا هو الدليل الثالث. قال وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضم الأولوية، وهذا الدليل الأول. دليل ثاني وباستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال. أكو حكم كان ثابت قبل الانفصال، بعد الانفصال نشك، نستصحب ذلك الحكم السابق. والحكم السابق بلا أشكال متيقن، مو ولو يعني معلوم ولو بالعلم التعبدي. وبأن الثالث دليل ثالث وبأن الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه، وهذه القطعة المبانة جزء من الميت فيثبت لها الحكم. ولكن هذه الأدلة بتمامها ليست تامة، مناقش فيها. يذكر المصنف هذه المناقشات بنحو الإشارة، بيانها يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.
شيخنا بالنسبة للرواية
صح
دليل أول هو نفس الشهرة، والثاني الرواية. هو الشهرة ما ناقش فيها، واضح أن هذا صار في زمنتنا أشهر شيء، وهو أنه الإجماع بعضهم عدا محمد. فضل عن الشهرة.